بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدليل الثالث للإخبار على لزوم الاحتياط، وهو أهم الأدلة التمسك بفكرة العلم الإجمالي، بمعنى أننا نسلم أن النصوص السابقة تدل على البراءة في الشبهة البدوية، ولكن الإخبار يتمكن أن يقول كل شبهة لما تأخذها هي تكون طرف لعلم إجمالي كبير، فما تجري فيها البراءة. قلنا عدة أجوبة قد تسلط. الجواب الأول قلنا ما يخطر إلى الذهن بادئ ذي ذهن، من أنه لما نحتاط في الروايات على مقدار جيد من المحرمات يقرب أو يعادل المعلوم بالإجمال، راح ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. ما زلنا نأخذ الروايات وشخصا أجبنا بأن الروايات ما تفيد العلم أصلا، ما تفيد الظن، ما يصير انحلال حقيقي. الجواب الثاني قلنا راح نسوي لك الآن علم، تريد علم نبدل الظن إلى علم، لأن نقول هكذا عندنا ضرورات وإجماعات وأخبار محفوظة بمن؟ بالقرائن القطعية. ذني إذا نجمعها قد تسوينا وتوصلنا إلى مقدار المعلوم بالإجمال. إذا مقدار المعلوم مثلا 100 ضمن الألف، فهاي تقدر توصلنا إلى 100. فإذا وصلنا إلى 100 وهي هم ضرورات وإجماع، هي تفيد العلم هذه بعد مو بس، فراح ينحل العلم الإجمالي لكن خلالا حقيقيا. هذا ما ذكرناه سابقا. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى وهذا المعبر الوجه والجواب مع شم حضرته معبر هنا إيه الجواب الثاني مثلا، وهذا الجواب يمكن توجيه ملاحظتين إليه، إحداهما صغروية والأخرى كبروية. أما الصغروية فيمكن أن يقال نسلم أن بعض الأحكام قد دلت عليها الضرورة أو الإجماع القطعي أو الرواية القطعية، ولكن مقدار ذلك قليل. ولا يعادل مقدار المعلوم بالإجمال في العلم الكبير، وإلا لكان باب العلم بالأحكام الشرعية مفتوحا، والحال أن ذلك بعيد. فباب العلم بالياء يعني نشر مفتوح، لا باب العلم، وفرق بين المطلبين. فإن العلم عبارة عن الظن الخاص، يعني الحجة، ظن الحجة يقاده ماذا في المصطلح؟ العلم، نسبة إلى العلم الذي قام على حجيته، يعني على حجية هذا الظن. فالأحكام الشرعية يمكن أن نقول الوصول إليها ممكن من خلال ماذا؟ العلمي، يعني الإمارات الحجية. أما أنه يمكن الوصول إليها من خلال العلم والقطع الوجداني دون الأمارة، فذاك شيء بعيد. ولا نريد أن نقول لا توجد أحكام نجزم بها بنحو اليقين، كلا، بل هناك من هذا القبيل، كحرمة السرقة وحرمة الزنا و ولكن هذا المقدار هو قليل، لا يساوي المقدار المعلوم بالإجماع. فإن من البعيد أن يدعي متشرع أن باب القطع الوجداني بالأحكام مفتوح، يعني يمكن تحصيل المحرمات في الشريعة بنحو القطع واليقين. إن هذا شيء بعيد، وإنما القريب تحصيلها بالعلمي، أي من خلال الأمارات. إن هذه مناقشة أغروية وهي ليست مهمة. وأما الكبروية فلو سلمنا أن الضرورات والإجماعات ويمكن أن تحصل لنا مقدار المعلوم بالإجمال، فلو كان المقدار 100 ضمن الألف فيمكن أن نقطع بالقطع الوجداني بمئة شنو؟ تحريم ضمن دائرة الشبهات. إننا لنفترض تسليم ذلك غير أنه نطرح هذا التساؤل، وهو أنه في مثل المورد المذكور هل ينحل العلم الإجمالي أو لا؟ رغم أنه قد حصلنا على مقدار المعلوم بالإجمال، إن هذا مطلب قد شكك فيه بعضون، يعني في الانحلال شكك. فمثلا لو كان عندنا أواني 10 وعلمنا بأن أحدها نجس، بنجاسة ما من دون تشخيص لتلك النجاسة بأي مشخص. فنحن فقط وفقط نعلم بأن واحدا نجس داخل. ثم بعد ذلك علمنا تفصيلا أن هذا الإناء مثل رقم الجد، رقم واحد أو رقم اثنين كيف اثنين، هو نجس، ولكن لا نجزم، ولكن لا نجزم أنه هو ذلك النجس المعلوم بالإجماع، بل لعله هذا غيره. إذن المعلوم بالإجمال نجاسة واحد بنجاسة ما من دون تشخيص، والمعلوم بالتفصيل نجاسة هذا الإناء بنجاسة ما أيضا من دون تشخيص، ولكن نجزم لا نجزم أن هذا الإناء النجس هو عين ذلك الإناء، فلعله هو ولعله غيره. والسؤال هو في مثل هذه الحالة هل ينحل العلم الإجمالي؟ إلى علم تفصيلي بنجاسة هذا وشك بدوي في نجاسة البقية، هل ينحل انحلالا حقيقيا ويزول العلم الإجمالي أو لا؟ سؤال، هذا سؤال قال لي نبهت. وفي هذا المجال ذكر الشيخ العراقي في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 250 ذكر أن العلم الإجمالي لا ينحل انحلالا حقيقيا، بل يبقى على ما هو عليه. نعم قد ينحل انحلالا حكميا، بمعنى ان الاصول سوف لا تتعارض في الاطراف، وهذا شيء اخر وكلامنا ليس في ذلك، بل إن كلامنا هل ينحل انحلالا حقيقيا بحيث يزول حقيقة عن الناس. إنه قال لا ينحل بنحو الحقيقة، لا ينحل. والوجه في ذلك، والكلام علما استهادة للشيخ العراقي، والوجه في ذلك إن العلم الإجمالي يوجد له لازم لا ينفك عنه، متى ما تحقق كشف عن تحقق العلم الإجمالي. وما هو ذلك اللازم؟ إنه التردد بقولنا إما هذا أو هذا، فنقول النجس إما هذا أو ذاك. إن هذا هو لازم العلم الإجمالي، فمتى ما كان هناك تردد من هذا القبيل فاعرف أن العلم الإجمالي ثابت، وفي مقامنا بعد أن نعرف أن الإناء رقم 2 مثلا هو نجس بنحو القطع واليقين، لا يزول ذلك التردد بل يكون باقيا، حيث يصح ان نقول ان نجاسة المعلومة بالاجمال هي ثابتة اما في هذا الاناء، يعني التفصيلي رقم 2، او في بقية الاواني. فالتردد اذن بكلمة اما واما يبقى على حاله، فما دام وما دام باقيا فهذا يكشف عن بقاء العلم الإجمالي على حاله، رغم حصول ماذا؟ العلم التفصيلي بنجاة في هذا الإناء رقم 2 مثلا. إذا نخرج بهذه النتيجة على ضوء رأي الشيخ العراقي، نخرج بهذه النتيجة وهي أن المعلوم بالإجمال متى ما لم يكن معلما بعلامة، إذا لم يكن معلما بعلامة يعني ما في أي علامة من قدير أن نعلم بنجاة الإناء من ضمن الأوان، أما ما هي النجاسة؟ نجاسة بول، نجاسة دين، كل علامة أي علامة ما موجودة، فقط نعلم بوجود نجاسة في أحد الأواني العشر متى ما كان، هذا رأي الشيخ العراقي، متى ما كان المعلوم بالإجماع ليس معلما بعلامة، أبد ما في علامة، ثم علمنا تفصيلا بنجاسة هذا الإناء من دون تشخيص أيضا، ففي مثله لا ينحل ذلك العلم الإجمالي بهذا العلم التفصيلي، وذلك لأجل بقاء هذا التردد على حاله. هذا ما أفاده الشيخ العراقي. ستقولون منين حدث هذا اليقين؟ ستقولون منين حدث هذا اليقين؟ هذا شفت بالطيف، أنا بعضهم من الطيف يحصل له شنو؟ ما نجعله حصل لي يقين شنو؟ لأن هذا الإناء شنو؟ نجيس. إجوني 20 واحد قالوا هذا الإناء نجيس، حصل علم بأن هذا الإناء تفصيلا حصل علم، شلون هذا مو مهم؟ هو في الأول شلون حصل علم؟ في الثاني ما شنو؟ فالآن نفترض هذا الشيء، هذا ما أفاده الشيخ العراقي، بناء على ذلك نأتي إلى مقامنا ونقول يلزم على هذا الرأي أن لا ينحل علمنا الإجمالي، لأن علمنا الإجمالي ضمن الشبهات الألف، ضمن الألف شبهة، كان علما بما بوجود محرمات مئات هذا المقدار، أما ما هي تلك المحرمات؟ ما هي مشخصاتها؟ ما كل مجهول في مجهول في مجهول، فقط نعلم بوجود مئات محرم لا أكثر من دون أي علامة، ثم بعد ذلك بواسطة الإجماعات والضرورات حصلنا على 100 أيضا من دون أن تكون معلمة بعلامة، انه في مثل هذه الحالة لا ينحل. بس بعد هنا لا تقول ليس معلما، علمنا بنا بحرمة مئة غير معلم، لا يمكن ان يقال بالسابق وتعلمت بحرمة شنو، حرمة خمر وحرمة ماذا، الزنا وحرمة كذا، ايه فالزنا خمر هذا نحو من على يحال. بس هذا مو مهم، بس المعلوم بالاجمال ليس معلما بعلامة ابدا. ثم علمنا بحرمة مئة، هنا لا ينحل ذلك العلم الاول الاجمالي، لا ينحل ديما بهذا العلم التوصيلي، وذلك لبقاء التردد على حاله، اذ بامكانك ان تقول ان ذلك المعلوم بالاجمال الذي بعدد مئة هو اما هذه المئة او مئة اخرى، وما دام التردد باقيا فالعلم الاجمالي يكون باقيا على حاله. هذا كل حكيما حد الشيخ العراقي، وفيه ان المناسب هو الانحلال الحقيقي، باعتبار اننا نشعر بالوجدان، بين شريطين، وهذا امر لا يمكن ان يشكك فيه. سد الشريط، ان هذا الاناء رقم اثنين مثلا نجس، انه معلوم بالتفصيل، ونقسم على ذلك، واما ما عداه فنشك في نجاسته. ان هذا شيء وجداني، ونحن نقول له هل تنكر انت هذا الوجدان انه شيء غير ممكن؟ وما دام تقبل ذلك فالمناسب هو الانحلال الحقيقي. والتردد لو سلم انه ثابت بعد فهو ليس ضابطا لبقاء العلم الاجمالي، وانما الضابط يريد لو سلم وجود التردد، سبع شويه نجي في الجواب نقول انه التردد ما موجود، وانما الضابط هو التردد الذي لا يوجد الى جنبه علم تفصيلي وشك بشر. اما مع وجود العلم التفصيلي بنجاسة هذا والشك في نجاسة ذا، فالتردد وحده لا يكون قرينة على بقاء العلم الإجمالي، وإنما القرينة، وأكد كما قلت من جديد أريد أكرر، وإنما القرينة هي التردد شريطة أن لا يكون إلى جنبه علم تفصيلي وشك بشري، وحيث ان العلم التفصيلي موجود في مقامنا فالتردد وحده لا يكون قرينا على بقاء العلم الاجمالي. هذا لو سلمنا بقاء التردد، ولكن نقول هذا كجواب ثاني، اذا جوابين يعني على الشيخ العراقي. هذا، ولكن يمكن أن يقال إن التردد ليس بموجود. والشيخ العراقي حينما ادعى التردد هو قد أدخل في الحساب شيئا، صار سببا للتردد، وكان من المناسب ألا يدخله في الحساب، حيث إنه قال هكذا: تلك النجاسة المعلومة بالإجماع هي إما في هذا الإناء رقم 2 أو في بقية الأواني، فأدخل عنصر تلك والإشارة بكلمة تلك، ولو كان يحذف كلمة تلك وكلمة المعلومة بالإجمال. ويقول أصل النجاسة من دون قيد تلك ولا قيد المعلومة بالإجمال، بين شريطين، فإن المفروض أن العلم الإجمالي متعلق بمن متعلق بذات النجاسة من دون تلك ومن دون قيد المعلومة بالإجمال. أغلق الشيخ: فلو أخذنا ذات النجاسة من دون هذين القيدين لما كان عندنا تردد، فلا يصح أن تقول ذات النجاسة إما في هذا الإناء أو في الإناء الآخر. كلا، بل ذات النجاسة ثابتة تفصيلا بنحو العلم التفصيل، ويشكي ثبوته في بقية الأوان. إذن الشيخ العراقي استعان بكلمة تلك وبكلمة المعلومة بالإجمال فحصل عنده التردد، وهذا شيء ليس بصحيح. إذن المناسب هو انحلال العلم الإجمالي في مثل هذه الحالة انحلالا حقيقيا للنقطة التي أشرنا إليها، وهي أننا نشعر بالوجدان لأننا نعلم تفصيلا بنجاسة هذا الإله، ونشك في نجاسة بقية الأوان. هكذا ينبغي أن يوجه به الانحلال الحقيقي، لا كما قد يخطر إلى الذهن في توجيه الانحلال الحقيقي، من أنه إذا لم نقل بالانحلال الحقيقي يلزم اجتماع علمين على شيء واحد، فشيء واحد يصير متعلقا للعلم التفصيلي، وفي نفس الوقت يصير متعلقا للعلم إجمال، وهو شيء غير ممكن. وكيف يلزم ذلك؟ باعتبار أن الإناء رقم 2 هو متعلق العلم التفصيلي، فلو كان العلم الإجمالي باقيا ولعله هو شنو هو المجلس المعلوم بالإجماع، فيلزم اجتماع كلا العلمين على معلوم واحد، وهذا شيء مستحيل. إذن يلزم أن نقول بالانحلال الحقيقي حتى لا يلزم هذا المحظور. هكذا قد يخطر إلى الذهن في توجيه الانحلال، ولكنه شيء باطل، فإنه يتم إذا قلنا أن العلم يتعلق بمن؟ بالخارجي وليس بالصورة الذهنية. فلو قلنا يتعلق بالخارج يأتي هذا الكلام، ولكن الصحيح كما تعلمنا أن العلم ليس شيئا خارجيا حتى يتعلق بمن؟ بالشيء الخارجي، وإنما هو شيء نفسي وفي النفس، ويلزم أن يكون متعلقه أيضا بمن؟ في النفس، وإلا يلزم وجود الأمر النفسي وين؟ في الخارج، أو الخارج يدخل في النفس، وهو شيء مستحيل. إذن متعلق العلم الإجمالي هو الجامع النفسي، عنوان الأحد في النفس، ومتعلق العلم التفصيلي هو الشيء المعين بوجوده النفسي، فلا يلزم من ذلك اجتماع العلمين على معلوم واحد. فالصحيح إذن هو الانحلال الحقيقي لما أشرنا إليه لا لهذا. ومنه يتضح هذه الجملة الأخيرة، ومنه يتضح أن الشهرات والإجماعات لو كانت بقدر المعلوم بالإجماع لانحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا خلافا للشيخ العراقي، ولكن نحن قد ناقشنا في الصغرى، وأما الكبرى فقد اتضح أنه ليس قابلا للمناقشة، وإن ناقش فيها الشيخ العراقي. هذا الجواب الثاني، انتهى الجواب الثالث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.